بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه من تبعهم يوم الدين أما بعد. If everyone can please be seated so we can have some silence before we start the question and answer session.
Quite a few questions, but we will keep up.
The first question is, I have been told there are two types of sin. One sin with Allah, the other sin with Allah and a person. How do we repent?
نعم السائل يقول بلغني أن هناك ذنب مع الله وذنب مع الله والإنسان. نقول هذا ليس المقصود. المقصود أن هناك ذنب يتعلق بحق الله مثل ترك الصلاة ترك الصيام وهكذا صيام المحرمات والشيء is not like that. It is يعني there is a sin related to the right of Allah meaning يعني like the prayers fasting and other worships he ignored them, he doesn't do them. This is يعني for Allah تعالى, it's not for the people. وأما الذنب الذي يكون للناس هو مثل ظلمهم غيبتهم الكذب عليهم غشهم أخذ أموالهم بغير وجه حق. And as for the people, the slaves, is to lie on them, cheat them, deceive them, get their money by illegal ways, oppress them, beat them, backbite them, surrender them. فالتوبة من الذنوب التي تتعلق بحق الله لها ثلاثة شروط. There are three conditions for the repentance which is from a sin that relates to يعني the right of Allah مثل ترك الصلاة وكذا أو مثل شرب الخمر as for يعني abandoning the prayer or drinking خمر or like that. فالتوبة هنا لها ثلاث شروط. إذا التوبة has three conditions. أولا الإقرار بالذنب. First of all he admits his sin. إقرار إلى الله. Admits his sin to his Lord. والثاني الإقرار والندم. الإقرار والندم هذا شرط واحد. الإقرار والندم على الذنب. And he feel يعني sorry and blame himself for this sin. This is the first. الثاني الإقلاع منه إقلاع من الذنب. And he has to stop this type of يعني practicing this type of sin. والثالث العزم على عدم الرجوع إليه. And the third you have the decision not to go back to it. A firm decision not to go back to it. Or a firm intention. هذه الثلاثة في حق كل ذنب يكون بين العبد وربه. These three is for the repentance from every sin that is between the slave and his Lord. وأما إذا كان الذنب في حق الآدميين أخذ مالهم يعني اغتابهم ظلمهم فإن هذه الشروط الثلاثة يضاف إليها رد المظالم والبراء والاستبراء من الحقوق. These يعني when the sin is against people then you have to have these three plus that if it was money you taken from them you return it back. You backbite them or surrender them you go back and seek their forgiveness and the like. فهذه شروط التوبة والله أعلم.
Second question is, what are the signs of hypocrisy?
Didn't we give a talk on that? No. The one can say Middlesbrough.
What are the signs of hypocrisy? النبي صلى الله عليه وسلم بين the Prophet صلى الله عليه وسلم clarified that قال أربع من كل نبي كان منافقا خالصا. He said four attributes, four things if all found all together in one person, then he is a pure hypocrite. He is a real hypocrite. وَمَنْ كَانَتْ فِي خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِي خَصْلَةٌ مِنَ النِّبَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا. And he, whoever has one of these attributes, then he is having an attribute of nifaq, of hypocrisy, up until he leaves it. قال إذا حدث كذب. When he speaks to the people, he lies. وإذا وعد أخلف. When he promises, he does not fulfill his promise. He breaks his promise. وإذا تمن خان. And whenever people take him as yani, trustworthy or sorry, yani, they save things with him, their belongings or secrets, he deceives them. He deceives them. والرابع وإذا خاصم فجر. يعني إذا صار بينه وبين الناس خصومة يفجر يعتدي ويأتي بكلام باطل. يقول أنت مثلا أنت تشرب الخمر وأنت تأكل الربا, ويعرف أن هذا الكلام غير صحيح, فقط يريد أن يلوث سمعته. And the fourth is when he ever argues with anybody, he exceeds the limits and boundaries, and he go wild and he speaks of evil, and he sometimes يعني speak يعني say the false and insult the person of things that he doesn't have, such as he say, you drink khamar, you this, you this, just only to يعني insult him and annoy him, and this is haram. Wallahu a'lam.
The third question is, every time I make time to learn, I get distracted. What do you advise me, Yashir?
يقول السائل كل مرة أعزم على أو أرتب وضعي على أن أطلب العلم يأتي ما يصرفني عنه. أقول فتش قلبك. I say check your heart. هل تريد طلب العلم لرفع الجهل عن نفسك؟ أو تريد طلب العلم لتظهر أمام الناس أنك عالم؟ Do you want to seek the knowledge so you correct yourself, or you want to seek the knowledge just to be known as somebody who has knowledge? فإن كان الجواب لا, أنا أريد أن أعلم نفسي وأرفع الجهل عن نفسي, أقول كم هي الأشياء التي تعلمتها من أمور الدنيا, هل صرفك صارف عنها؟ I say, how many things that you learn about things in this life, not religious, has anything turned you away from learning it? إذن ينبغي أن نراجع قلوبنا. Then we have to check our hearts. والأمر الثاني, أين أنت من الدعاء؟ The second thing is, where are you from supplication? قال الله عز وجل آمر نبيه صلى الله عليه وسلم. Allah تعالى said commanding his prophet صلى الله عليه وسلم, وقل ربي زدني علما. وقل ربي زدني علما. Say, oh my Lord, increase me in knowledge. أين أنت من الدعاء؟ نسأل الله عز وجل يعلمنا وإياكم ما جهلنا.
Fourth question is, the Hanaf place their forearms on the ground when they do sujood. Is this bid'ah?
أيوة. أقول الأحناف يبسطون أيديهم على الأرض في السجود, فهل هذا بدعه؟ نحن عرفنا البدعه. We already identified the bid'ah or defined the bid'ah. We already defined the bid'ah. وقلنا أن البدعه هي خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. We said that the bid'ah is whatsoever is not from what the Prophet صلى الله عليه وسلم came with. ويرجى بها التواب من الله. And one seeks reward from Allah through it. فالصلاة مما علمنا رسول صلى الله عليه وسلم. فهل تجد فيما علمنا رسول صلى الله عليه وسلم بسط اليد, بسط الذراع على الأرض؟ And the prayer is what is from what Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taught us. Do you find in what Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taught us that you extend your arm from the elbow to the fingers on the ground? هذا غير موجود. This is not there. بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. But there is a warning against it. قال لا تبسط ذراعك بسط الكلب. He said, don't extend your hand, your arm, the way that the dog does. وكان صلى الله عليه وسلم يجافي يرفع يجافي يباعد. And he صلى الله عليه وسلم used to separate between his arms and his chest and his thighs and his stomach. ويرفع عن الأرض and he raised it يعني from يعني the ground ويجعل فقط يعني الكفين على الأرض and he makes only the palms on the ground. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. And he صلى الله عليه وسلم said I am commanded to prostrate on seven bones. عظم الوجه وهو الجبهة والأنف. The bone of the face, which is the forehead and nose together. هذا واحد. This is one. والكفين. والكفين. ما قالوا اليدين. والكفين. He did not say on the hands. He said the palms. The palms. نعم. والركبتين. And the two knees. والقدمين. And the feet. And the two feet. نعم الله أعلم.
Fifth question is, some people say refuting Ahlul Bidah is causing division in the Ummah. What is your reply?
يقول بعض الناس يقولون الرد على أهل البدع يسبب الفرقة في الأمة. أقول هذا صحيح. هذا صحيح. This is true. Warning against Ahlul Bidah cause separation in the ummah or split in the ummah. صحيح. لكن split هذا التفريق أو الفرقة تكون بين الحق والباطل. This split would be between the truth and false. ومن أسماء القرآن ماذا؟ One of the names of the Quran is what قرأنا عليكم في صلاة المغرب. We recited for you in Surah Al-Maghrib. تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. نزل الفرقان على عبده. تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. ويسمى سورة الفرقان. فرقان يعني تفرق. So Allah تعالى called that surah فرقان. يعني called the Quran فرقان. Blessed be Allah Ta'ala who bestowed the Quran, the Furqan, on you, on his slave. Huh? Furqan, meaning disputer. And a thing, or a matter of disputation. So the Quran disputed between the haqq and false. Naam? The Quran farraq between the haqq and batil. وعدم التحذير من البدع لا يسبب الفرقة فقط أو التفريق فقط and the keep silent of warning against al-bid'ah does not only cause the split لكن يسبب الضياع والهدم but it causes the loss and destruction. فأيهما أفضل أن نفرق فيبقى أناس صالحون وأناس اختاروا نفسي بالطلاح والبدع. What is better? We warn and the split occur so we have some pious people here practicing the sunnah and some people here corrupted practicing the bid'ah. Is this better? هل هذا أفضل؟ أو أن يكون جميعهم على الباطل or that they all be upon false. لا شك أن التفريق أفضل. لا شك أن التفريق أفضل. Of course that separating is better. والله أعلم.
Sixth question is, Can you give example of a Sahabi who sacrificed for Allah's sake to spread the deen?
Sacrifice for Allah to spread the deen?
Yeah, I think he gave up everything.
Huh?
I think what he meant by a question like that. He gave up a lot of things in life just to help to spread the deen.
To spread the deen?
Yeah. Uthman ibn Affan يقول هل يمكن تعطينا مثال لصحابي بدلا من أجل يعني نشر الدين؟ نقول أولا أبو بكر الصديق والشيخ الأشرف. قال أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعني مال امرئ ما نفعني الله بمال امرئ ما نفعني مال أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم said Allah benefited me not of wealth of any one of you as he benefited me with the wealth of Abu Bakr. فبدل كل ما في يدي من أجل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنشر هذا الدين. So he spread it all what he had just so that the Prophet صلى الله عليه وسلم can convey the message of Allah. وهكذا عثمان رضي الله عنه. وهكذا عثمان. وسمعتم أبو طلحة في المحاضرة السابقة أبو طلحة أنصاري كيف قدم بئر حاء أن يهيدت أبو طلحة هاوي جنيتد لبيست جاردن هذه المدينة بئر حاء والشكر بالله. وكثير كثير وممن ضحى في سبيل تعلم العلم من أعلام وأبرزهم أبو هريرة أبو دوس وشكفاش فل seeking knowledge is Abu Hurairah. كان يسكن في المسجد في مكان يقال له الصفة. He used to live and stay in the masjid in a place called الصفة. وكان أحيانا لا يجد الطعام. And sometimes he did not used to find food. وكان يسقط من شدة الجوع مغشيا عليه. And he might fall on the ground unconscious because of hunger. ولكن في الآخر حصل علما كثيرا فهو أكثر الصحابة رواية فهو 5374 حديثا. But at the end he collected a lot of knowledge and he became the Sahabi who narrated the most of the Ahadith of Rasul صلى الله عليه وسلم. He narrated 5,374 أحاديث the most. وهذا بالتضحية and this is by sacrifice. والله أعلم.
Question 7 is we find people reading Islamic books without any guidance. What do you advise us in reading Islamic books?
يقول نجد أن هناك أناس يقرؤون كتب إسلامية من غير توجيه فما نصيحتكم لنا في هذا الباب؟ نقول الكتب الإسلامية على أقسام: كتب حديث مثل رياض الصالحين عمدة الأحكام بخاري مسلم فهذه لا شك أنه لا يحتاج إلى توجيه هذا طيب لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. There are books which are all hadith the like of رياض الصالحين عمدة الأحكام بلوغ المرام بخاري مسلم ترمذي نسائي etc. This you read because these are books of hadith. لكن ينبغي أن تحذر من التي فيها أحاديث صحيحة وضعيفة فقرأ الصحيح منها. هناك تصنفات للإمام الألباني في السنن صحيح سنن النسائي صحيح سنن أبي داود صحيح سنن الترمذي وهكذا. But for the سنن يعني there are some books of hadith which يعني gather between the authentic and the weak hadith. So you need to read the books that distinguish between them, like the books of Sheikh Albani. He compiled, he separated them, segregated them. Like Sunan Abi Dawood, he has صحيح سنن أبي داود بضعيف سنن أبي داود، يريد صحيح. نعم، هذا لا بأس به ولا يحتاج إلى توجيه. This does not need even يعني some direction. وراء كتب التفسير، and there are books of تفسير، كتب التفسير، وإن كانت لأئمة كبار مثل ابن جرير وابن كثير والقرطبي، لكن كتب التفسير من طبيعتها فيها الصحيح والضعيف. There are books of تفسير، even if they are for major scholars like ابن جرير الطبري أو ابن كثير قرطبي، but yet the nature of the books of تفسير is that it gathers the authentic and not authentic. So this مثل هذه الكتب تقرأها مع أحد عنده علم حتى يبين لك، أو تقرأ المختصرات مثل تفسير السعدي، هذا من أحسن التفاسير لمن ليس عنده علم. All you read in books of تفسير like the like of السعدي. And this is يعني safe for those who do not have علم. وإذا أردت التوسع بتقرأ في تفسير ابن عثيمين. And if you want to يعني read يعني more, then you read تفسير ابن عثيمين. هذه مأمونة. These are safe. أما الكتب الفكرية فأنا أنصحك أن لا تقرأ فيها إطلاقا. As for the books that يعني handles out the يعني general issues, they call them يعني كتب فكرية, يعني it's all يعني compiled by the author, it's not يعني أحاديث, it's not آيات, تحتوي على أحاديث وآيات, it contains أحاديث وآيات, لكنها ليست هي كتب أحاديث وآيات, but these are not books of أحاديث وآيات. These kind of books I don't advise you to read. إلا إذا كنت عالما ناقدا, except if you are عالم who can distinguish and you read them for يعني correct them or عند إذن فلا بأس. والله أعلم.
Question 8. How were the Sahaba when it came to seeking knowledge?
How
were the Sahaba?
How all?
How were they?
How were they?
How were they?
كيف يعني how were they?
Meaning like what would they be like when it came to seeking knowledge? You know, I think so.
Still, I did not understand what would they.
How were the Sahaba?
How would they be?
I believe what they mean by the question is that how were the meaning.
Patient.
Yeah, you know, patient, and you know what ways they would seek knowledge. But how much emphasis they would put in the knowledge.
سؤال هنا يعني غير واضح. يقول كيف كان الصحابة عند طلب من العلم؟ يقول كانوا صابرين مثابرين يحفظون يذاكرون, يعني they used to be patient and serious, they used to memorize and review and the like. نعم والله أعلم. هذا سؤال بالعربي, يقول ما هي السن التي يجب فيها الصيام بالنسبة للأولاد والبنات؟ لأن في هذه البلاد نجد أولاد بلغوا 14 سنة أو 15 سنة ولم يعودهم أهلهم على الصيام أو التوضيح. أما بالنسبة للسن الذي يجب فيه الصيام فهو 15. الصيام وغير الصيام, كل العبادات, الصلاة والصيام والحج, إنما تجد عند سن التكليف. As for all the worships, they only become obligatory when the person reaches the age of maturity. أما قبل ذلك فهو يندب ويعود عليها حتى ينشأ لفها ويحبها, ولكن إن لم يفعل فليس عليه دم. As before the age of maturity is to be encouraged and يعني recommended, but if he doesn't يعني fulfill these worships, is not under sin, is not in sin, لأنه أقل مما من السن التي يجب عليه فيها التكاليف, because he's younger than the age of which the obligations يعني following him. وهذا السؤال يقول ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي. Here is the question, say what is the ruling on celebrating the birthday of the Prophet صلى الله عليه وسلم or the مولد. نقول على نفس القياس موضوع البدعة. We say it is the same thing of يعني the way you measure the بدعة. هل هو مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما أو مما أحدث بعده؟ Is it from what the Prophet صلى الله عليه وسلم used to do or from what been innovated after him or found after him؟ إذا كان مما لم يعمله وأحدث بعده فلما تعمل؟ If it is something that he did not, he صلى الله عليه وسلم did not do but it came after him, then why you do؟ وهل الصحابة الكرام عملوا المولد؟ Did the Sahaba, the noble Sahaba, perform the Mawlid, the celebration of Mawlid? ما في أي أحد يقول بأنهم فعلوا. There is no one said that they used to do Mawlid. هل فعلته أمهات المؤمنين؟ Did the mother of believers, the wives of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, performed it, or done it, celebrated? ما فعلوا؟ ما فعلوا؟ نعم؟ ولا أيهما الأولى أن نحتفل بمولده بيوم مولده أو بيوم بعثته؟ لأن الفضل جاءنا من بعثته لا من مولده. The benefit came to us from the inside. The benefit came to us and Allah Ta'ala blessed us by His prophethood. When Allah Ta'ala sent in Jibreel, He gave us the guidance. نعم. إذن الأولى نحتفل بيوم بعثته. If we are going to celebrate, then we celebrate the day in which he received the revelation first. لكن هذا ليس من السنة. But this is not from the سنة. وإنما عمله أول من عمله العبيديون القرامطة وهم يهود من يهود المغرب ادعوا الإسلام وجاءوا إلى مصر واحتلوها وفرضوا فيها المولد وموالد أخرى لأنفسهم ولآل البيت. وكتب التاريخ تدل على ذلك البداية والنهاية وغيرها. And this is only found by the قرامطة عبيديون who were from Morocco. They were Jews from Morocco, Jewish. And they came to Egypt and took over the ruling of Egypt. And then they assigned the celebration of Mawlid al-Nabawi. And beside it they celebrated a number of days celebration every year for Al-Bayt, some of Al-Bayt, and for themselves. وهم بعد المئة الرابعة هم في المئة الخامسة والعقد الخامس. And they are after the 4th century. يعني بعد القرون المفضلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. And so that means that they are after the best generation. That the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned in the hadith. ولم يفعل المولد في كل القرون المفضلة. And the مولد wasn't celebrated in all the best generations. The first, second, third, fourth did not. And there was no celebration. نعم. وعلى هذا نقول ان هذا من البدع ولا يجوز. سائل يقول يبيعون ما فهمت السؤال. قل حكم الله على الذين
يبيعون بجهل أو يعبدون بجهل، وإن كانوا من أهل السنة والجماعة وأهل البداء هم، هل هم في نفسه الصنف؟ الذين يعبدون بجهل نعم، لا شك أن الذين يعبدون الله بجهل من أهل البدع والضلال. كيف يكون من أهل السنة والجماعة هم يعبدون الله بجهل؟ يقول سفيان بن عيينة في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، معلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. The brother is asking about those who worship Allah are based upon ignorance. Are they from and they are from Ahlus Sunnah? Are they from people of bid'ah? I said they cannot be from Ahlus Sunnah and they worship Allah upon ignorance. نعم. لأن ما السنة، ما معنى أهل السنة؟ يعني أصحاب السنة. وما هي السنة؟ طريقة النبي. فإذا كانوا على طريقة النبي لن يكونوا يعبدون الله على جهل. If they are upon the way of the Prophet صلى الله عليه وسلم then they don't worship Allah upon ignorance. نعم. وأما إن عبدوا الله على جهل فهم قد خالفوا السنة التي هم يقولون أنهم من أهلها. As if they worship Allah upon ignorance then they have opposed the sunnah that they say that they are from the people of it. نعم. و سفيان بن عيينة يقول فمن ضل من عبادنا أي يقول هو من يقول من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنهم ضلوا على علم، ضلوا على علم. He سفيان بن عيينة said that whoever is misguided from amongst our scholars then he has a similarity to the Yahud because he misguided upon knowledge, upon the knowledge. كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم. Have you seen the one who took his desire as his God and Allah misguided him upon knowledge. وَمَنْ ضَلَّ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى لأنهم يعبدون على جهل. And the one who is misguided from our worshippers from the awam, from the common people, then he has a similarity to the Nasara, to the Christians, because they worship Abun Jahl, Abun Ignorance. لكن لا نستطيع أن نقول فلان مبتدع إذا عمل بدعة. ليس كل عامل بدعة بمبتدع. Not, يعني we can't say so and so is مبتدع. As not everyone who commits a بدعة is مبتدع. حتى تقام عليه الحجة. Up until the proof is given forth to him. واستوعبها. And he understood it. وأصر على عمله السابق فإنه يكون مبتدع. And he insisted to continue on what he was upon, then he is an innovator. والله أعلم.
Question 11 is, if I find someone bringing harm to the people, Muslim or non-Muslim, can I inform the authorities?
يقول إذا علمت أن رجل يجلب الشر للناس مسلمين وغير مسلمين فهل لي الحق أن أبلغ السلطات؟
يختلف ما هو الشرط. إذا كان يبيع مخدرات وكذا نعم أبلغ السلطات في يعني دبز في سيلز دراجز لايك ذيس يس انفورم ذا اوثورتيز حتى يكف شره عن الناس تو يعني هولد هيز هاند فروم ذا بيبل. وإن الناس كفار أو مسلمين إذا أخذ المخدرات أضروا بالناس آذوهم. As for both Muslims and non-Muslims, if they take the drugs, they're going to harm the people. فحماية للمجتمع حماية للناس ينبغي أن تبلغ السلطات. So as a protection to the society and the people, then you have to inform the authorities. والله أعلم.
Question 12 is, is Salafia a group? And did any of the scholars of the past mention following the Salaf?
هذا السؤال دي تقول هل السلفية جماعة وهل أحد من علماء ال
بس mention to follow.
Yeah, what? And second of all, did any of the
scholars of the past
of the past? يقول هل أحد من العلم الماضي ذكر منهج السلف أو قال السلف؟ نقول أولا السلفية ليست جماعة بمعنى الجماعة التي لها رئيس وأمير ولها يعني تنظيم، هذا ليس موجود. ومن عمل مثل هذا العمل فهو قد أخذ الاسم زورا، أخذ الاسم زور. نعم، as I said that Salafia as a group, as a party with a head of it and يعني authority like that, it does not exist. And if for example some people form a party and call it Salafi or Salafia or whatsoever, they got the name falsely. لأن معنى السلف أو السلفية هي اتباع من سلفنا على هذا الدين، من سبقنا. As the meaning of Salafia is following those who were before us. نعم، هو أبو ذي الدين وهم الصحابة والتابعون اتباع التابعين، and they are the صحابة والتابعين اتباع التابعين. وأما السؤال الثاني عن هل كان من أهل العلم الماضي من ذكر اتباع السلف، نقول هو إن لم يكن فلا يعني أن هذا باطل. Even if there was none, this does not mean that this is false to call people to follow the Salaf. لكن كان كل العلماء الذين نعلمهم كالشافعي وأحمد ومالك ومن بعدهم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، كلهم كانوا يقولون منهج السلف وعلى طريق السلف هكذا. All these علماء that I named used to call people to and they say to the way of the Salaf. Come to the way of the Salaf. وهؤلاء السلف قد سماهم الله وسماهم نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا المفسرون مجمعون على أنهم الصحابة ومن سار على طريقهم. Whoever is following them and the believers after the truth is clarified for him. Now, the way of the believers, the ulama said that it is the companions and those who come after them from those who follow their way. وهذا إن كان الاصطلاح أصلا لغوي فاستعماله الشريعة ينبغي أن يكون بقيود. All this يعني terminology is linguistic, but using it to the شريعة must be with conditions. وهذا يعني ومن هذه القيود أنك لا تفهم القرآن بفهم لم يرد عن الصحابة. And that means that you don't understand the Quran in a way that the صحابة did not understand it with. ولن تستطيع أن تقول أن هذا الفهم هو فهم الصحابة إلا أن تثبته من كتب يعني الحديث وآكل. And you cannot prove that this is the way of the Sahaba, how they understood the Quran, except if you يعني prove it from the authentic hadith. نعم وآثار. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث افتراق الأمم, افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء سلفنا الذين مضوا. يسوع سلم said that the يهود were split into 71 groups and the نصارى split into 22 groups and this ummah were split into 73 groups all in the fire except for one. They asked him, which one ya Rasulullah? How can we know them? He said, those who are upon what I am upon and my companions, and they are brothers sisters to us, they were before us. So that's the meaning of Salafiyyah, and that's the condition on going on the way of the Salaf, as Allah Ta'ala said and as the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, Wallahu A'lam.
A lot of the questions have been answered in the talks that have already preceded, so we're not going to ask those questions.
No.
Because we have some questions here. What is the correct way of praying Witr? How many rakats is recommended? If you pray three rakats, do you pray the last one? All these questions, inshallah, I believe, were answered in the lectures, Tahara, Salah, and all that. So we won't be going through those. Question 14 is, what are the reasons for a Muslim to reside in non-Muslim land? To live in non-Muslim land. What are the reasons for a person to live in non-Muslim land?
What are the reasons for a Muslim to reside in a non-Muslim land? ما هي الأسباب التي تبيح للمسلم أن يعيش بين ظهران الكفار؟ أن يكون غير قادر للانتقال إلى بلاد المسلمين. بس that is unable to go and live in amongst the Muslims in the Muslim land. That's it. ما في أي شيء ثاني يعني ماذا نقول له؟ عشان يستمتع بالجو ويشوف الخضاء. What we say to him? To enjoy the weather and see the scenery and the green? لا. إذا كان غير قادر لا يكلف الله نفسه. If he is unable, يعني رجل كان رجل بريطاني من الأصل البريطانيين الأصل أسلم, أين يذهب؟ One British English, originally English, he يعني converted to Islam, where should he go to? إذا قلنا لا يهاجر, أين يهاجر؟ If we say to him migrate, to where he migrate? إذا ذهب إلى باكستان يقول له من أين أنت؟ قل أنا بريطاني, وهذا جواز بريطاني. If we go to Pakistan, they ask him, where are you from? He say, I'm British, and this is my passport. British passport. ويقول طيب أنت تبقى هنا نعطيك إقامة مدة سنة تجددها كل سنة. They say, okay, we allow you to stay with a resident permit, renewed, to be renewed every year. لا 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 أنا أريد أن خلاص أبقى هنا وأعيش هنا وأموت هنا. لا هذا ما في. He says no, I want to stay here and live here and die here. I don't want yearly this thing. I say no, 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 no. We can't. هذا الواقع. This is the يعني the fact. This is the fact. وإذا حصل خلاف بين دولة ودولة بريطانيا قال له اخرج. And whenever there is a conflict between his country and that country, they would tell him, leave out, يلا, out. إذن هذا لا بد أن يعيش هنا. لكن الذين يمنعون هم الذين يأتون مهاجرين من بلدانهم الإسلامية إلى بلاد الكفر من أجل الحياة الدنيا. هذا لا ينبغي لهم. But what is prevented is those who come migrate from their countries just for the auxiliary of living and convenient life. This is not يعني permissible for them. نعم. ما إذا جاء للعلاج جاء للعمل ويرجع لا بأس. Those who come to for treatment or work and they return back, no problem. وأما أن يقصد يجلس هنا حتى يحصل جنسية هذا غلط, هذا أكبر غلط. Has to just يعني intend to remain here, stay here to get the nationality of them, that's wrong. إذا قبلوك بجنسيتك وعملت لك الحقوق مكفولة فابقى على جنسيتك. If they accept your nationality and all rights given to you when you are staying here, then keep on your nationality. Muslim nationality. Wallahu a'lam.
Question 14 is, please advise the Sheikh on how not to imitate non-Muslims.
Imitate Muslims?
Non-Muslims.
Imitate Muslims. The only way imitate the Muslims. On their goodness. يعني يقول انصحنا كيف نجتنب تقليد الكفار. أقول بتقليد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. النبي صلى الله عليه وسلم said who imitated people he is then called from them. فإذا تشبعت بالمسلمين فأنت منهم. إذا كنت مسلما تشبه بالمسلمين. تشبه بالمسلمين ليس الفساق والفجار, لكن المسلمين الذين يتبعون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. If you imitate the Muslims, not the disobedient and you know this one, but those who follow the way of Rasul صلى الله عليه وسلم, then you are from them. وإذا اتبعت الفساق كنت منهم. And when you imitate the disobedient ones, you are from them. وإذا اتبعت قلدت أهل البدع ببدعهم فأنت منهم. And if you imitate the people of Bid'ah and the Bid'ah, you are from them. وإذا قلدت الكفار فأنت منهم. And if you imitate the كفار, then you are from them. لكن ينبغي أن نوضح مسألة هنا. Here we have to clarify one thing. قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم ليس للحقيقة يعني أنه يخلد في النار معهم. The saying of Rasulullah sallam is not, يعني, he is from them. It does not mean that, يعني, direct meaning that he will abide in the fire forever with them. لا. لكن يحشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حشر معهم. But means that in that hadith he will be resurrected with them. ويا خيبة الأمل لمن يحشر مع فجار وفساق وكفار. And what is a loss for the one who is resurrected with those type of people, the worst type of people, disobedience and disbelievers. ويأتي أما عند الله عز وجل معه. And he comes before Allah Ta'ala with them. خيبة أمل عظيمة. It's a great loss. ينبغي المسلم أن يحذر ويتبع سبيل المؤمنين ولا يتبع سبيل غيرهم. He must, the believer must be careful and follow the way of the believers, not the way of others. كما يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نقول في الكلام مثل البغبغاوات. الله تعالى مش ذات in the قرآن سورة الفاتحة وهذه السورة مكررة 17 مرة في اليوم والليلة أقل تقدير بدون نوافل فرائض فقط. الله تعالى mentioned that in Surah Al-Fatiha in which we recite 17 times a day only obligatory worship prayers without the optional prayers 17 times. 17 مرة نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 17 times a day we say, oh Allah, guide us to the way of those who you bless, not those they who you are displeased with, or those misguided, or those of misguided. We say this 17 times, but we go out and copy them. Now, هذا ما ينبغي. إنسان ينبغي أن يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله أعلم.
I had a question regarding going down to sujood hands first or knees first. I believe that's been answered in the lecture regarding salah.
No, I did not talk about it.
No, that was fine. Okay, we can. Is there any difference of opinion when going down to sujood? For example, hands first or knees first?
السائل يقول هل هناك اختلاف بين العلم في النزول في السجود على اليدين أو على الركبتين؟ نقول نعم. هناك اختلاف. Yes, there are different opinions amongst the scholars which one to approach the ground first, the knees or the hands. فالذي يظهر لي من خلال تتبع وقراءة الأدلة أن النزول على اليدين هو الأصح. النزول على اليدين هو الأصح. I believe as after chasing the hadith and the proofs is that going for sujood on hand before the knees is the proper opinion. Wallahu a'lam. Last?
One more after this one. If you tell some people jihad must meet the condition, they reply with, so you are going to let the Muslims get killed and oppressed by the kuffar. What is your response to this, Sheikh?
يقول إذا قلت للناس أن الجهاد له شروط يقولون لك أنت إذا تترك المسلمين يعذبهم الكفار. ماذا تقول بهذا يا شيخ؟ نقول الجهاد كم سنة له الآن؟ هذا الجهاد المزعوم كم سنة وفي كم بلد؟ قالوا جهاد في فلسطين، قالوا جهاد في أفغانستان، قالوا جهاد في الفلبين، قالوا جهاد في الصومال. كم سنة؟ سنين طويلة. هل أرجعنا أرضا؟ هل حافظنا أرضا؟ أبدا. انتهكت الأعراض فذهبت الأراضي. All these long time terms, Muslims were in, as they call it, jihad. And all these mentioned, places I mentioned. What did this jihad bring to the Muslims? Did they protect the Muslims? انظر الآن في فلسطين. Look at this in Palestine today. يقولون جهاد يرمون بصاروخ صنع يدوي لا يؤثر في أحد. They say jihad, and then they send a missile that is handmade locally, doesn't harm no one. فتأتي طائرات ومباريات فتدك غزة دكا. And their air fighters and ships whatsoever, marines, they come and they destroy Gaza. يقولون جهاد. أين الجهاد؟ الجهاد الأصل فيه أن يوفر حماية المسلمين ويعطيهم منع وقوة، لا أن يجب لهم الذل والعار والدمار. جهاد only assigned for that the Muslims can gain honor and power, not that their land is destroyed, their يعني honors were lost. Their, يعني, it's not correct. It's not correct. وكما قلت أننا على مر السنين ما رأينا أي نتائج لهذا. نقرأ في التاريخ عن الجهاد الإسلامي. We read in the history about the Islamic jihad ونرى كيف انتصروا وكيف حقق الله لهم النصر وكيف. لكن عدوا نعم اليوم هذا يعني أشبه ما يكون بالحقيقة مساعدة الكافرين على استيلاء أراضي المسلمين. It looks today that it is a kind by way or another helping the kuffar to come and take over the lands of Muslims. فهذا لا يقال يعني عنه جهاد. لما هو فوضى. This is not called jihad. This is only a kind of mess. Kind of mess. نعم إذا اعتدى الكفار على بلاد المسلمين يدافع المسلمون عنها هذا هو الجهاد. When the kuffar come and يعني attack the Muslim land, then they have to resist. This is jihad. Resist, this is jihad. قلوا طيب هذا الذي حصل في العراق. يقول لا. يعني حصل في العراق أمر آخر. They say okay, this is what happened in Iraq. Say no. What happened in Iraq is something different. العراق احتلت الكويت. العراق كابتشر الكويت لشهور طويلة. طلب منها بوساطات كثيرة من العراق أن يرجع for long months, and many mediators came between to make Iraq leave Kuwait, but they did not want. فكان لابد لأهل الأرض وللناس أن يتدخلوا، فحصل هذا. وبعد أن انتهى خلاص انتهى. الآن في العراق هم يقولون جهاد ولكن يقتلون بعضا بعضا. Now and يعني when Kuwait is in back, خلاص everything goes back. Now what's happening since then until now is that the Muslims killing each other in Iraq. And the kuffar are safe. And then هذا ليس جهاد. يأخذون صهريج بنزين ويضعون فيه قنابل ويدخلون إلى سوق ويفجرونه. السوق ما فيه قوات أجنبية. السوق فيه عراقيين وعراقيات. هذا جهاد. They take fuel tanker filled with fuel and they plant bombs and they drive it into a very crowded market and they bomb it. Who are they going to kill? Foreign forces? There are no foreign forces there. Only Iraqis, men and women and children. And they kill them. And they say this is jihad. This is not jihad. This is not jihad. Wallahu a'lam.
Yes.